مستمعي الكرام من إذاعة العراق الحر، أحييكم مجددا وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. توقع الناطق بلسان قوات التحالف في العراق البريغادير جنرال دونالد ألستن اليوم ازدياد أعمال العنف في أنحاء العراق مع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات ومع سعي الكتل السياسية إلى تشكيل حكومة جديدة. وقال الجنرال ألستن أن وقوع هجمات مريعة أدت إلى مقتل 500 شخص منذ تنظيم الانتخابات الشهر الماضي، يشير إلى أن المتمردين يحاولون اغتنام فرصة الانتقال إلى حكومة جديدة لزعزعة استقرار العملية الديمقراطية في العراق، كما جاء في مؤتمر صحفي عقده الجنرال اليوم في بغداد. هذا ومن المفترض الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 15 من كانون الأول في أوائل الأسبوع المقبل. جاء في بيان للقوات متعددة الجنسيات أن قوات عراقية وأمريكية قامت صباح اليوم باعتقال إرهابي والعثور على مخبأ للأسلحة في مداهمة شمالي بغداد، كما أعلن بيان آخر العثور على 3 مخابئ للأسلحة واعتقال 21 إرهابيا في شمال العراق يوم أمس. القوات متعددة الجنسيات أعلنت أيضا اكتشاف جنود من الجيش العراقي ومشاة البحرية الأمريكية المئات من قذائف في الهاون وقذائف مدفعية وصواريخ ورؤوس حربية خلال 3 أيام تمشيط بالقرب من مدينة هيت القديمة في محافظة الأنبار. وقال الملازم الأول أنتونيو أكنن من القوات الأمريكية أن هذا الاكتشاف هو الأكبر من نوعه، لقد اكتشفنا عدة مخابئ للأسلحة مهمة للغاية، كان المسلحون قد قاموا بإخفائها في هيت في أماكن كانوا يعتقدون أنها سهلة الوصول، هذا وقد تم تدمير القذائف والأسلحة. أقرت المخابرات الألمانية اليوم أنه كان لديها عملاء في العراق خلال الحرب في عام 2003، غير أنها أنكرت أنباء صحفية ذكرت أنها قدمت مساعدة للقوات الأمريكية في مجال تحديد أهداف الضربات الجوية. ناطق بلسان جهاز المخابرات الألماني هو فيليب ليشتاب قال أنه كان لألمانيا عميلان في العراق وقت الحرب، غير أنه نفى تزويد ألمانيا بمعلومات عن أهداف للقصف ووصف هذه الأنباء بكونها خاطئة ومشوهة. هذا وكانت وسائل إعلام ألمانية قد نقلت عن مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية لم يكشف عن اسمه قوله أن عملاء ألمان قدموا دعما مباشرا للولايات المتحدة في الحرب. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك أن محكمة كردية أصدرت حكما بالسجن لمدة 30 عاما على كاتب لاتهامه رئيس إقليم كردستان منسعود برزاني بالفساد وباستغلال السلطة، وذلك في مقال نشره العام الماضي في موقع كردي على الإنترنت. رئاسة الاتحاد الأوروبي النمساوية أدانت محاكمة الكاتب كمال كريم الذي يحمل الجنسية النمساوية وقالت أنها تسعى إلى إطلاق سراحه. لجنة حماية الصحفيين أضافت أن كريم اعتقل في تشرين الأول من عام 2005 وجرت محاكمته في كانون الأول في أربيل، حيث التقى بمحاميه لمدة 5 دقائق بينما استغرقت المحاكمة ساعة واحدة فقط. أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن لمدة 7 سنوات على شخص عراقي أدين بجريمة مساعدة مسلحين في العراق. أمين لقمان محمد أدين بتهمة الانتماء إلى جماعة أنصار الإسلام المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي وبجمع أموال لها وكسب محاربين في أوروبا. وكان المدان قد دخل ألمانيا كلاجئ في عام 2000 ثم اعتقل في ميونخ في عام 2003 وجاءت محاكمته كاختبار لتشريعات ألمانية لمكافحة الإرهاب. يذكر أن القانون الألماني يعتبر الانتماء إلى منظمة إرهابية جريمة ولا تحتاج الشرطة إلى إثبات أن المتهم ارتكب شخصيا جريمة قتل أو جرائم أخرى. وفي كوبنهاجن أدين كابتن في الجيش الدنماركي وأربعة من أفراد الشرطة العسكرية بانتهاك اتفاقيات حقوق الإنسان خلال استجوابهم معتقلين في العراق، عندما أجبروهم على الركوع بأوضاع غير مريحة خلال الاستجواب. هذا ولم تصدر المحكمة حكما على المدانين، مشيرة إلى أنهم لم يتلقوا توجيهات واضحة من الجيش الدنماركي حسب نبأ لوكالة Associated Press. قالت الشرطة الإسبانية اليوم أنها ألقت القبض على زعيم خليتين يعتقد أنهما تزودان التمرد في العراق بمقاتلين، كما من المعتقد أن للمعتقل وهو مغربي الجنسية علاقة بتفجيرات مدريد في عام 2004. يذكر أن الشرطة الإسبانية سبق وأن اعتقلت يوم الثلاثاء 20 شخصا في إطار ملاحقتها لأعضاء الخليتين المذكورتين حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس. وأخيرا قررت سلوفينيا إرسال أربعة من كوادرها العسكرية للمساهمة في تدريب قوات الأمن العراقية، وهو ما يشكل تغيرا في سياستها، ذلك أن سلوفينيا ليست عضوة في قوات التحالف. مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذا العرض للأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت تتواصل معكم من خلال عدد من التقارير المحلية من بغداد وبعض المحافظات، ومنها ما يتعلق بأجواء عيد الأضحى المبارك. نرافق الآن مراسلتنا خماء المحسن في زيارة لإحدى العوائل البغدادية، وهي عائلة أم جعفر التي استعدت للعيد بالأضحية وباجتماع أفراد العائلة ومنح العيدية للأطفال.
ساعات جميلة قضيتها في بيت أم جعفر مع أولادها وكناتها وأحفادها، وهم يذبحون ضحية عيد الأضحى المبارك ويحضرون المنقلة لشوي التكة والكباب. ياسر حفيد أم جعفر أخذ عيديته من جده وأعمامه، أين سينفقها؟
أخذت عيدية 5000 دينار.
من أنفاك عيدية؟
جدي وبيبيتي وأبويا وأمي وعماتي من الخارج دزلي 10000.
ياسر انت وين راح تروح بالعيد؟
نروح للعيد للمراجيح، هناك نطلع نفطر انا واصدقائي، هناك نروح للحاسبات نيتورك انترنت.
انت ما تخاف من الظروف الامنيه، من الخطف، من السرقه؟
لا ان شاء الله احنا ما نخاف، احنا ولد العراق، احنا ما نخاف بعد من اي شيء، صارت عندنا عادي هاي الشغله.
جعفر الابن البكر اعتاد أن يبارك ويقدم التهاني لأمه في أيام العيد السعيد.
يعني هو هذا الشيء احنا تربينا عليه، وهاي تقاليد، يعني واحد لازم ما ينساها رغم ظروف اللي يعيش البلد، يعني لازم نحافظ عليها ويتعلموها الأجيال اللي جاي، يعني احنا هذا الشيء نعلمه لأولادنا وماتينا.
أمنياتك بالعيد؟
يعني هالبلد هذا ترجع الاستقرار بيه والأمن، والناس ترجع تمارس نشاطها يعني أعمالها اليومية بشكل طبيعي، حتى يرجع بلد لعافيته ونرجع مثل ما نصير أحسن.
لما زوجة الابن الأصغر لأم جعفر، كيف كان شعورها وهي تنتمي جديدا لهذه العائلة، وما هي أمنياتها للعيد السعيد؟
هو أكيد كل إنسان يدخل حياة جديدة يحس بشيء، أكيد يعني بشيء مفاجئ يجوز، أو كأطباع يعني أكيد أطباع يعني عند أهلي أختلف عنهم، فبالبداية بس الحمد لله يعني ما صارت يعني لا مشاحنات ولا أي شيء، وحسيتهم مثل أهلي ومثل أخواني وخواتي.
أمنياتك الخاصة والعامة للعيد الجديد؟
والله الخاصة رب العالمين يعني يحفظ العراقيين بصورة عامة، يصير سلام بالعراق كله إن شاء الله، يعني أريد طفل أربي يكون أم، وأريد وظيفة، لأن أنا بصراحة خريجة صار سنتين وليها ما عندي وظيفة.
خريجة شنو؟
هندسة مدني، ف يعني وماكو وظيفة، بس يعني واحد يريد غير يحس بكيانه من يتخرج.
الحاجة أم جعفر تحدثت عن الفرق بين عيد اليوم وعيد أيام زمان.
والله أنا كنت مستعجلة طبعا يوم عرفة، وقعدت الصبح طبعا صليت صلاة العيد، رحت الجامعة صليت، وبعدين رحت للقبور ورجعت هنا للبيت، رحت اخذت خروف وذبحته.
معتاده كل عيد اضحى تذبح الخروف؟
طبعا، فهاي متعودين عليها من قبل، وهسه دا اطبخ ويجون يمي أولادي وجنايني وبناتي.
لا شوف هسه يعني كلهم ما شاء الله البنات والولد مجتمعين هم وزوجاتهم وأولادهم. الله يخليهم. إيش قد عندك كم ولد وكم بنية؟
4 ولد و3 بنات. قسم مسافرين وقسم موجودين.
هسه عندك هنا كم واحد باقي ببغداد؟
هسه الولد 4 موجودين.
ما شاء الله الله يخليهم.
أولادهم يعني ونسوانهم.
عندك ذكريات معينة أيام الطفولة عن العيد؟
والله عيد قبل يختلف عن عيد هسه. قبل كنا يعني أبسط الأمور يعني نفرح بيها. مثلا قبل أهم شيء أهلنا يحنونا بالعيد. ثوب الجديد مالتنا يوم راسنا. بعد الصباح ياخذونا مثلا خوالنا أقاربنا. يودون المراجيح. يعني عن قبل من كنت صغيرة أنا شبيرة أخوتي، فمسؤوليتي أخوتي الصغار يطلعون وياي، فلازم أكون حافظ عليهم. فضع واحد من أخوتي فهاي قصاص علينا، ننبسط عليها طبعا. لقينا احنا انبسطت بالعيد.
حماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أعزائي مع أجواء العيد عند العراقيين، ووقفتنا التالية في الناصرية، حيث استفسر مراسلنا مهدي الحسناوي عن أمنيات عدد من عناصر الحرس الوطني في المدينة، واتفقت معظم آرائهم على أن أجمل عيد هو استقرار العراق.
من الملازم ميثم من أعالي الناصرية من اللواء الثالث محافظة ذيقار الحرس الوطني، أقدم السلام إلى الشعب العراقي الباسل وإلى المواطنين كافة في أنحاء محافظة ذيقار. أعاد الله علينا وعلى العراقيين جميعا، ونحن الآن ضمن الواجب الذي في المحافظة، وذلك للطوق الأمني للحماية من الإرهابيين الموجودين في العراق الباسل، وإن شاء الله سنكون عونا ويضارب لكل إرهابي يريد أن ينال من شرف العراقيين وشرف الأرض الطاهرة، وإن شاء الله نكون تحت حسن ظن كل مواطن غيور من هذا البلد.
أجمل عيد تتمنى أن يتحقق في العراق؟
والله إن شاء الله أيام العراق كلها عيد، والعراقيين جميعا طبعا، بس بالنسبة كعيد أجمل عيد هو يكون العراق ذو أمان أحسن وبكثير من ما كان عليه في السابق إن شاء الله، بجهود العراقيين وجهود الحرس الوطني وجهود الشرطة وجهود كل قوى الأمن الداخلي والأمن بخصوص وزارة الدفاع وما شابه ذلك.
ونلتقي مع ملازم آخر من أفراد الحرس الوطني.
الملازم حيدر ساسب حسين، فوج الأول، اللواء الثالث، الفرقة العاشرة. أهلنا العراقي العظيم بمناسبة القدح المبارك، ونتمنى السرور لكل أفراد الشعب وتحقيق الأماني والاستقرار إن شاء الله.
أستاذ حيدر، كيف تقيم الواقع الأمني الحالي في هذا العيد في مدينة الناصرية؟
الحمد لله والشكر، يعني الوضع الأمني بالناصرية يعني من البداية هو ما كان مكوي حالة مثل ما تقول الأمنية مستقرة، فهي كل ما يعني جاي تزداد، لأن قوة الجيش والشرطة أفرادها تزداد أكثر، فالناصرية الحمد لله والشكر مستقرة بجهود أهلها.
أمنياتك بهذا العيد، أجمل عيد أو تتمناه؟
أتمنى إن شاء الله الاستقرار كل العراق بصورة عامة، وإن شاء الله يعني الوضعية تحسن بكل العراق، مو بس بالناصرية لكون احنا بالناصرية، بس إن شاء الله أتمنى من الشمال للجنوب العراق يستقر، وإن شاء الله وحدة مثل ما تقول، أو مو حسب مثل ما يقولون الفدرالية، نتوقع يعني جزء أول باب للتجزئة إن شاء الله هم ما تتحقق هاي وحدة على مود يبقى شعب العراقي شعب واحد.
ونلتقي مع جندي آخر من أفراد الحرس الوطني.
الجندي على رئيس الفصيل الأول، فوج الأول، لواء ثالث، لواء كرار. نهني شعب العراق العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهني شعب العراق العظيم بهذه الذكرى العزيزة علينا، ونتمنى لشعب العراق العظيم الاستقرار والأمن.
على أجمل العيد تتمنى أن يتحقق في العراق؟
الأمن والاستقرار.
ونلتقي مع عميد ركن سعد ليحدثنا عن شعوره بهذا العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كلنا فرح وعزيمة لحماية أبناء محافظة ذيقار، الأبناء اللي كانوا مظلومين في العهد السابق، والحمد لله والشكر أتت الحرية وأتت الديمقراطية، وها نحن نحمي هذه الأمجاد الحالية في المحافظة، وكذلك نحن مسؤولين لوجود أبناء الجيش العراقي في المحافظة لحماية المواطنين ويشاركوهم أفراحهم
في هذا العيد السعيد، وبارك الله فيكم وشكم.
سيادة العميد، كيف تقيم الواقع الأمني في محافظة ذي قار في فترة العيد؟
حقيقة الواقع الأمني بمستوى جيد، لأن هناك خطة رصينة بيننا وبين قيادة الشرطة بالمحافظة لتأمين كافة مداخل المحافظة وكافة المرافق الترفيهية ومساعدة المواطنين واستمتاعهم بالعيد السعيد.
أجمل عيد تتمنى أن يتحقق في العراق؟
حقيقة هو الأمان، هو الوضع المستقر، وحدة العراق، هو أجمل عيد إن شاء الله.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سيداتي وسادتي، أما عن أجواء العيد في الموصل فقد اتسمت بغياب مظاهر الاحتفال بهذا العيد. محمد الكاتب والتفاصيل.
تباينت مشاعر المواطنين من أهالي مدينة الموصل بشأن عيد الأضحى المبارك الذي حل بين ظهرانينا هذه الأيام، ومرجع هذا الاختلاف على له بعض المواطنين ببقاء قوات الاحتلال الأجنبي الذي أفرز وجوده العديد من المشاكل والأزمات. إذاعة العراق الحر تجولت في أحياء الموصل خلال أيام العيد والتقت بعضا من أهاليها، فكانت هذه الحصيلة. مرحبا.
أهلا وسهلا.
كل عام وانت بخير.
كل عام وانت بخير.
أشو نشوف العيد هسنة بالموصل؟
العيد هذا العام في الموصل لا يختلف عن بقية الأعوام، أقصد الأعوام التي مضت على سقوط بغداد، حيث لا أمن ولا عمل ولا بطاقة تموينية ولا قوات للناس، والأمور نرجو أن تكون بخير، إلا أنا لسنا متفائلين.
لماذا عدم التفاؤل هذا؟
كثير من المعطيات، طاقة تموينية على وشك تنتهي، أزمة الغاز والنفط والوقود، أزمة الأمن وأزمة الاحتلال، الكهرباء والتهاب الأسعار، كل هالمعطيات مبرر كامل لعدم التفاؤل، والتي نرجو أن تزول بزوال الأسباب وهو الاحتلال.
حجي، شو نشوفين هذا العيد بالموصل يعني وبكل العراق؟
والله هذا العيد مال وزي وشغل ماكو، وخوف غاز ماكو، بنزين ماكو، كهرباء ماكو، ماي ماكو، والعالم ماكو شغل، والجو بارد، والعالم تخاف دا تطلع من البيوت. أكثر العالم احتفلت بداخل بالبيوت، ما يخافون دا يطلعوا ولا راحوا ولا جاوا. أتمنى إن شاء الله العيد يرجع مثل الأول وتصفي الأمورات. كل عام وانتم بخير.
أما هذا المواطن الذي التقيناه في مدينة ألعاب الموصل مصطحبا عائلته لتمضية بعض الوقت فيها رغم برودة الجو الملحوظة، فقد قال عن عيد هذا العام:
العيد هذا أفضل من باقي الأعياد، الحمد لله والشكر، الوضع الأمني زين، العالم راحت جات، مدينة ألعاب فتحت زين، يعني الشرطة اضطرت تروح تجي، والحمد لله وضع زين، يعني أحسن من باقي العام، العيد أحسن من العام. كل عام العراق بخير، وأمة محمد بخير، ومحافظة الموصل بخير، والحمد لله والشكر، الله يحفظنا هالعراق هذا إن شاء الله.
هالسنة هذا العيد طيب، بابا ودان على مدينة العاب وعلى الغابات وعلى شيخ فتحي، وركبنا بالديادات والناعور واخذنا صور ورجعنا.
ضابط إحدى دوريات شرطة الموصل الذي أوقف أفراد دوريته قرب تقاطع شارع الزهور في المدينة قال متحدثا لنا عن خططهم وواجباتهم الأمنية خلال العيد:
هناك خطط جديدة وضعتها مديرية شرطة نينوى للحفاظ على أمان المواطنين واستمام الأمن بالمنطقة، وضعت مفارز على الطريق في التقاطعات، نشر دوريات في جميع أنحاء الموصل، وخاصة المناطق التي تتواجد فيها العوائل والأطفال بصورة عامة، منها الجامعة، الغابات، مدينة الألعاب، تقريبا في جميع المناطق يعني موجودة الدوريات. والحمد لله والشكر لم صادفنا أي مشكلة، وإن شاء الله تتم الأيام الباقية كلها على هذا الأسلوب، وأعتقد هذا العيد أفضل من الأيام السابقة بالوضع الأمني، وإن شاء الله الوضع يكون أحسن في مدينة الموصل وعموم العراق خلال الأعياد القادمة. الملازمة والبسام علي أحمد، شرطة نينوى.
كان هذا تقريرا عن مشاعر أهل الموصل المتعلقة بعيد الأضحى المبارك هذا العام. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة،
ولكن الصراف انقطع لبضعة أيام عن الاهتمام.
إيه مضبوط، بس زيادتها تسبب خفقان القلب، وانت قلبك ما شاء الله عنه.
لم تعرف السينما العراقية منذ بداية تأسيسها.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين الجياع والذين يتعاطون المخدرات.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في هذه الحلقة من برنامجكم حوارات.
مستمعي الكرام، طاب يومكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نواصل معكم مستمعينا الكرام، ونبقى مع هذه الأغنية من المطرب العراقي سعدون جابر.
والقلب ابعده مرة ارد الحب ومرة اقربه مرة اشوف الناس والقلب ابعده مرة ارد الحب ومرة اقربه خايف لا صدق ضحكة عيونك لي خايف لا صدق ضحكة عيونك لي خايف لا يطلع خايف لا يطلع حبك انتي مو الي لا تزعلي
لا تزعلي لو بارك بعيني حلي لا تزعلي عمر دنيا بكرم شو صاحبي لا تزعلي
انت الغزال الساكن القلب ابد انت الحبيب الساكن القلب ابد وانت اللي كاسل مر كاسل مر من ايدك
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة تقرير يتناول أزمة الوقود في بغداد حيث أشار وزير النفط الدكتور إبراهيم بحر العلوم إلى أن بوادر انفراج لهذه الأزمة تلوح في الأفق ليلى أحمد والتفاصيل
المواطنون يعانون من أزمة الوقود والزيادة في أعداد الطوابير التي تمتد لمسافة قد تتجاوز الكيلومتر في أحيان كثيرة في حين يلوح المسؤولون بانفراج الأزمة قريبا المواطنون أيضا يعدون ارتفاع أسعار البنزين أزمة بحد ذاتها والمسؤولون يرونها انفراجا مستقبليا لأزمة اقتصادية يعيشها البلد وبالتالي فالمواطنون لا يطالبون سوى معالجة أزمة الوقود والتخفيف من معاناتهم اليومية التي تحدثوا عنها عبر إذاعة العراق الحر
والله اشتغل عندي سيارة بالقراج هسه مقعدته هسه صار النفر مال تاكسي بدياله بيدرس بعقوبة النفر صار 1500 يعني الطلاب راح تقعد يعني هسه انا جاي جريكان الغاز اخذه ب10 ايش قد ازود على المواطن يعني نطلب ينزلون لنا الغاز البنزين يعني حتى راعي المواطن
المسؤول يعني عنفط هالسياره حاليا خاطر نوجه له كلام الشحن مال البنزين هي صحيح قاعد تنضرب السيارات زين احنا صاحبين عوائل ازيد من 50 ميطون وخلي يجي يشوف البنزين خانه مال القناه من الطول للطول اذا اكو سائق راضي على البنزين خانه انا معتبر
يعني ايش اقول يعني الوضعيه مو زينه يعني ماكو مثل فيها مثلا نشوف شيء زين بالبنزين يعني كل ما هاي يعني يصير لي الأسوأ يعني مو مثل واحد مرتاح من البنزين
تصور انه الازمه يعني انحلت اللي يوقف سرعة ساعتين او ثلاثه
ساعتين ما توقف السياره ساعتين يا ريت توقف ساعتين يعني من 5:30 الصبح اللي هسه وبعد بساعتين يلا يعني 7 ساعات كل شيء ما راح نشتغل يعني المواطن اذا نقول له هسه فوق الكروه 50 دينار زياده صارت بوكسات بالشارع اعتبريه ننزل نوب حواجز نوب نتعارك ما نعرف الحل وين ما ندري
الفرد وزوجي زين هسه انا مثل يوم اللي زوجي هسه راح لازم سرع البنزين يعني هذا اليوم راح اكتلع بس على البنزين زين ثاني يوم بعد مو لي يعني مو خوش وضعي هاي
وزير النفط الدكتور إبراهيم بحر العلوم وبعد استلام مهامه مجددا في وزارة النفط أشار في حديث خاص به إذاعتنا إلى أن بوادر انفراج لأزمة الوقود تلوح في الأفق مؤكدا في الوقت نفسه بأن لا زيادة جديدة على أسعار الوقود
أكو بوادر انفراج في أزمة الوقود في بغداد وحتى أيام العيد هناك الكثير من الكوادر النفطية حاليا في غرفة عمليات مشكلة لتوفير المنتوج من المناطق الشمالية ومناطق الجنوبية متابعة عمل مصافي وبالتالي توفير الحماية الأمنية للصهاريج أيضا السيد رئيس الوزراء أوعز بتوفير كافة الإمكانيات لتوفير المنتوج إذن بشكل عام أقدر أطمئن شوي أنه هناك جهود مبذولة في هذا الصدد ومتواصلة ومثابرة لأجل إنهاء الأزمة ونأمل خلال الأيام إن شاء الله تنتهي
طيب المواطنين أيضا متخوفون من زيادة أخرى على أسعار الوقود
أنا لا أعتقد ذلك لا أتصور أن هناك زيادة بل أطمئنهم بأنه الأمور ستجري على ما هو عليه وأهم قضية حاليا نركز عليها وتوفير المنتوج وامتصاص زخم الطوابير
وزير النفط بدأ متفائلا بشأن إعادة تأهيل المصافي وتحسين إنتاج مصافي بيجي والبصرة والدورة من الوقود
متفائل بأن المصافي سنعاود تأهيلها ومستمرة حاليا في تصاعد مصفى بيجي إنتاج أمس بحدود 6 ملايين لتر من البنزين إضافة إلى 2,000,000 وشوية من لتر من النفط الأبيض والغاز. مصافي البصرة مستمرة بإنتاج 1,750,000 لتر. إنتاج الدورة عاد إلى طاقاته وأنتج يوم أمس 2,300,000 لتر من البنزين. الاستيرادات مستمرة، نحاول أن نخفض الاستيرادات بتحسين الإنتاج في المصافي. أكو تفاول عندنا بشكل عام ونأمل إن شاء الله إنتاج.
كان هذا تقريرا عن معاناة المواطنين اليومية عند محطات الوقود. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتوقف في النجف، حيث استطلع مراسلنا ليث محمد علي أرى بعض من أهلها والوافدين من الزوار إليها في هذه الأيام بشأن الإجراءات الأمنية المشددة التي انعكست سلبا على واقعها الاقتصادي.
ألقت الإجراءات الأمنية المشددة في النجف بظلالها الكثيفة على حركة الشارع النجفي التجارية، والنجفيون رغم تفهمهم للواقع الأمني الذي تمر بها البلاد لديهم رأيهم إزاء تلك الإجراءات. وللوقوف عند تلك الآراء حول الإجراءات الأمنية، مايكروفون إذاعة العراق الحر التقى العديد من أهالي النجف والوافدين إليها ودونوا آراءهم على النحو الآتي.
والله هي أيام رزقنا، يعني انتظرها من السنة للسنة، هلنا ذني الأيام وإذا بها الطرق كلها مسدديها، ناس ما تقدر تجي، الزائر يجي منهك تعبان يا دوب ياكل ويزورط حتى ما لخروج.
بس حجي اكو يعني ناس كل شوية انا اشوف
اي ما يعني هواية ناس بس تعبانة منهكة من الطريق، يذبون مسافة بعيدة ما لخروج يشيل حتى حاجة بيده. ولذلك شوف احنا قاعدين يعني حتى نحمد الله ونشوف ليش نسوي اكثر من هذا، ما نقدر نقول هذا وضعنا بعد.
والله الزحام وتعبنا، الشوارع كلها مسددة، لا ما تقدر تمشي من الحركة، والطريق كلش بعيد كله مشي وانا واطفالي، لا الواحد حتى مسواك ما يقدر يسوي.
فانت لما تقول لي الطرق مقطوعة مو ذات مية، يعني اهم شيء سلامة المواطنين وسلامة الزائرين. أنا والله مو مبارك يجيب السيارة ما تعرف تغاتوا ويخليها بالمكان المناسب، ما يمشي لفت خطوة أو خطوتين، شنو يعني؟ وإذا مشى لفت خطوة خطوتين أو كيلومترين.
وثمة تاجر نجفي قال:
والله في الحقيقة ترى انقطع رزقنا من هالغلق الشوارع، والمدينة مدينة تجيها السواح خاصة في هالأيام هذه، وإحنا ننتظر هالأيام في سبيل أن نستفيد منها للرزق لمعيشة عوائلنا وأطفالنا.
تاجر نعم، ما تعتقد إنه الجانب الأمني أهم؟
صح الجانب الأمني مهم، بس مو لهالدرجة بحيث يقطعون كل الشوارع والدخول صعب للمدينة، فهذا إجراء مو صحيح ويأثر علينا وعلى عيشتنا.
من جهته أحد الوجهاء النجفيين وعن الإجراءات الأمنية المشددة في النجف قال:
فالمدينة أساسا هي سمتها تجارية سياحية دينية، هل الأعمال اللي موجودة وهذا الشيء المخيف اللي خيم على الشعب العراقي الإرهاب، يحاولون أنه هم يجدون سبل لمنع الإرهاب، ولكن هذه السبل هي غير ناجحة. أنه المدينة حاليا مقطعة والطرق معطلة والاقتصاد يتعطل بهذه الحالة، وكثير من الزائرين ما يقدرون يوصلون يعدون الزيارة ببساطة أنه تقطع الطرق.
كان عندكم لقاء مع محافظ النجف، باختصار ماذا جرى
فيه؟ نعم، كان أن لقاء مع محافظ النجف، اقترحنا على أنه المدينة تطوق من الخارج تفتح من الداخل، لكن أنه المحافظ رد علينا يقول أنه ما عندنا إمكانية.
أما عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء والكتاب هو الآخر أدلى برأيه قائلا:
عملية الخروج من البيت والرجوع إلى البيت أصبحت عملية جدا عسيرة، عملية إقامة نشاط في ظل هذا التقطيع لأوصال المدينة عملية أصبحت أشبه بالمستحيلة.
حضرتك نقلت نشاطاتكم إلى ما بعد زيارة الغدير أو إلى ما بعد محرم؟
نعم، لكن إذا بقيت الحالة كما هي عليه الآن فلا أعتقد أننا سنستطيع أن نسهم في إدامة النشاط الثقافي في المدينة.
إلا أن الشارع النجفي يبلور رأيا حول واقع المدينة الأمني، مفاده من الممكن أن تستمر الإجراءات الأمنية على هذه الشاكلة، ولكن لا بد من منح أصحاب السيارات ومن سكنة النجف القديمة إذونات دخول، ولا بد من فتح مرآب أي جراج للعجلات عند ساحة ثورة 20 مركز النجف، يتوفر على عجلات نقل عامة مرخصة أمنيا تنقل الوافدين وأهالي النجف إلى النجف القديمة على حد سواء. كانت تلك آراء من الشارع النجفي في الإجراءات الأمنية التي تشهدها النجف مؤخرا. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.com.
www.iraq.org. أعزائي المستمعين، قحطان العطار يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
يا الشمس انسى ضواها، يا زمان وروحك تضيع هواها، يا زمان 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 يا زمان الشمس تنسى ضواها، يا زمان وروحك تضيع هواها، يا زمان الشمس تنسى ضواها، يا زمان وروحك تضيع هواها، يا زمان وقلبك العود نحبك، قلبك العود نحبك، ضيع الحب والحنان، ضيع الحب والحنان، زمان زمان يا زمان زمان يا زمان. دنيا وطيب وأهل وبيت، أنا من حبيت يا حبيب الجيت، أنا من حبيت يا حبيب الجيت، دنيا وطيب وأهل وبيت، ويا ما حبيب الخاطر سهرت الليالي مناطر، ويا ما حبيب الخاطر سهرت الليالي مناطر، سهرت الليالي مناطر، سهرت الليالي مناطر، وقلبك العود نحبك، قلبك العود نحبك، ضيع الحب والحنان، ضيع الحب والحنان، زمان يا زمان زمان يا زمان. Oh.
المطار وانت المطار وانت المطار ليل سهر وانت المطار وانت المطار وانت المطار ليل سهر ومحتار والله محتار يا ابو العشيق والاسرار محتار والله محتار يا ابو العشيق والاسرار ودبلانا وريده تشوقنا عطشانا وريده تشوقنا وانت المطار وانت المطار وانت المطار ليل اسهار وانت المطار وانت المطار وانت المطار ليل اسهار ويا ما حبيب الخاطرك سهرت الليالي مناطرك ويا ما حبيب الخاطرك سهرت الليالي مناطرك سهرت الليالي مناطرك سهرت الليالي مناطرك وقلبك العودنا حبك قلبك العودنا حبك ضيع الحب والحنان ضيع الحب والحنان زمان زمان يا زمان زمان يا زمان زمان يا زمان زمان يا زمان
والآن أعزائي نصحبكم معنا في زيارة جديدة إلى سوق المربد برفقة عدد من الفنانين المقيمين في السويد
سوق المربد
سياحة وتجارة
سوق المربد
شعر وحضارة
سوق المربد
غزل وإثارة
سوق المربد
برنامج ثقافي منوع يأتيكم كل أسبوع
من بستان الحضارة والتاريخ
من روضة الحكمة والعبرة والتراث
نحييكم أيها الأخوة والأخوات
أجمل تحية وسلام
من برنامجكم
سوق المربد
عندما خلع السلطان عبد الحميد في نيسان سنة 1909 ووصل خبر الخلع إلى العراق كان له صدى بالغ فيه
فقد كان للسلطان عبد الحميد مهابة خاصة لدى العراقيين يقول توفيق السويدي في مذكراته
إن أكثر المصلين في المساجد بكوا عندما ورد في خطبة الجمعة لأول مرة اسم السلطان الجديد محمد الخامس
ويروي السيد إسماعيل الواعظ ما جرى في الحلة وكان مفتيا ورئيسا لفرع الاتحاد والترقي فيها فقال
إن برقية وردت إليه في منتصف الليل تنبئ بخلع السلطان عبد الحميد وفي الصباح غص السراي بالموظفين والأهالي وكان يوما مشهودا وبعد أن تلا هو نص البرقية ألقى دعاء بالمناسبة ابتداه بالآية الكريمة
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الملك إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم في اليوم التالي صدرت جريدة بغداد الناطقة بلسان جمعية الاتحاد والترقي وهي تحتوي على تفاصيل الخبر، فأقبل أهل بغداد عليها إقبالا منقطع النظير، حتى بيع منها في ذلك الحين 3000 نسخة، وكان هذا رقما قياسيا بالنسبة لجريدة عراقية في ذلك الزمان.
كانت لمحمود شوكت باشا اليد الطولة في خلع السلطان عبد الحميد. كان محمود شوكت باشا بغداديا، وهو ابن سليمان فائق وأخ مراد سليمان وحكمة سليمان.
ويمكن أن نقول أن الكثير من البغداديين شعروا بالفخار حين علموا بأن رجلا منهم قام بذلك العمل الجبار واستطاع أن يخلع السلطان، وقيل أن بعض أشقياء بغداد كانوا يجلسون في المقاهي المحلية ويفتلون شواربهم مفاخرين بالباشا ابن محلتهم.
لقد أسفوا لخلع السلطان، ولكنهم في الوقت نفسه فرحوا لأن الخلع تم على يد واحد منهم. كان محمود باشا من بقايا المماليك في العراق، أي إنه شركسي الأصل، ولكن الناس كانوا يظنون أنه عربي من سلالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وكان سبب هذا الخطأ أن محمود شوكت باشا هو ابن خالة هادي باشا العمري، فتوهم الناس أنه لابد أن يكون عمريا كابن خالته، وقد راج هذا الخطأ في العراق والبلاد العربية الأخرى.
ونظم شوقي قصيدة في مدح محمود شوكت باشا، ذكر فيها أنه ابن الأكارم من بني عمر، وفعل مثل ذلك شاعر عراقي حيث وصف محمود شوكت باشا بأنه بجده عمر اقتدى.
وقد نبهت جريدة الرقيب البغدادية إلى تصحيح هذا الخطأ، فذكرت أن محمود شوكت باشا ليس عمريا وإن قام بتلك البطولة العظمى.
إذن فقد خلع السلطان عبد الحميد
وتوالى الولاة على بغداد بعد خلعه.
كان ناظم باشا واليا لبغداد بالوكالة عند إعلان الدستور. بعد أشهر قليلة استدعي إلى اسطنبول ليتولى وزارة العدلية، فحل محله في ولاية بغداد نجم الدين منلا بيك. ولكن هذا الوالي لم يمكث في منصبه الجديد سوى 5 أشهر، فقد استدعي بعد إذ إلى اسطنبول ليتولى وزارة العدلية على أثر مقتل ناظم باشا الذي لم يتمتع بالوزارة طويلا، إذ كان واحدا من ضحايا واقعة 31 من آذار.
في 9 من آب سنة 1909 وصل الوالي الجديد شوكت باشا، وهو مهندس عسكري ولم يحصل على سمعة حسنة في بغداد.
يقول عنه الكاتب العراقي إبراهيم صالح شكر:
كان شوكت باشا من السذاجة المتناهية والضعف في تدبير الأمور، ما جعل منه الألعوبة التي يلهو بها أغرار الاتحاديين، ولكن في إلحاق الأذى بمن يكرهون وتوفير الخير لمن به يتصلون، وكان حظ الراقصة طير المصرية من هذا الخير غير قليل.
وقد أعطانا مفتي الديوانية السيد إسماعيل الواعظ صورة أخرى عن الوالي شوكت باشا، حيث قال عنه:
هذا الرجل زاده الله في الجسم بسطة، غير أنه لا يعي ولا يحل ولا يربط. وأضرب مثلا واحدا، هو أنني استأذنت من المشيخة وجئت بغداد، ومن المعلوم أن علي أن أذهب إلى الولاية وأواجه الوالي. وعند مواجهته كان حاضرا السيد أحمد أفندي والسيد عبد الله أفندي النقيب، وصار يعرفاني للوالي فأجابهم بنعم، وبقيت منتظرا لما يدور منه من الأسئلة عن لواء الديوانية وعن حالة اللواء السياسية والاقتصادية وما إلى ذلك. وبعد مضي ساعة رأيت الوالي لا يتكلم بكلمة واحدة سوى أنه مشغول بالكتابة، فالتفت إلى الكتابة التي كان مشغولا بها وكنت قريبا منه، فرأيته يشطب ويحرر أرقاما كأنه يريد أن يقضي وقته بما لا يفيد، فقمت فقال لي باللغة التركية:
سأراك فيما بعد، بعدين نتواجه.
ففكرت أن أعود إليه ثانية، وبعد يومين ذهبت إليه، وعندما حللت سألني:
ماذا تريد يا ملا؟
فأجبت: إني مفتي الديوانية وقد أمرتم بالمواجهة فأتيت. فسكت، وبعد هنيها قمت فقال لي:
سأراك فيما بعد، بعدين نتواجه.
فعلمت أن الوالي لا يعرف سوى هذه الكلمة.
يبدو أن العراق في عهد الوالي شوكة باشا قد شاعت فيه الفوضى وكثر عصيان العشائر. يقول الكاتب العراقي إبراهيم صالح شكر في وصف حالة العراق يوم ذاك:
الفوضى سائدة في العراق، وحبل الأمن العام مضطرب في جوانبه، فقبائل الهماوند تعبث في أطراف كركوك وجهات السليمانية، وقبائل المنتفك رافعة لواء العصيان مستخفة بالحكم، وعشائر الديوانية متمردة تجاهر الحكومة بالاستخفاف وتمنع عنها الرسوم الأميرية، وعشائر بني لام من الكوت إلى العمارة تقطع على البواخر ووسائط النقل النهرية المرور بين البصرة وبغداد، وسعدون باشا السعدون متنمر في البادية، وغارته المجتاحة هنا وهناك تقلق الحكومة وتؤلم رجالاتها، ولكنهم لا يستطيعون صدها والتقليل من حوادثها. ثم إن الأمن في بغداد نفسها كان كثير الاضطراب واضح الخلل، ففي كل ليلة كان اللصوص يصطدمون بالدرك والشرطة والنواطير، فيهب الناس من مضاجع النوم على أصداء البارود وأزيز الرصاص، وتجاوب الحراس وخفراء الليل بأصوات الاستغاثة وصراخ المعونة وطلب النجدة.
قررت الحكومة العثمانية أن تفعل شيئا لعلاج حالة العراق المستعصية، فعينت له رجلا حازما من طراز خاص هو الفريق حسين ناظم باشا، وجمعت له قيادة الجيش كما ضمت إليه ولايتي البصرة والموصل علاوة على ولاية بغداد، ومنحته سلطة واسعة لم تكن للولاة قبله،
وأذنت له بصرف 40,000 ليرة سنويا ليتلافى بها ما يحتاج إليه إصلاح من نفقات إضافية.
في 16 من تشرين الثاني سنة 1909 وردت من إسطنبول برقية إلى الوالي شوكة باشا تعلمه بأمر نقله من بغداد على أن يبقى قائما بأعمال الولاية وكالة حتى مجيء الوالي الجديد. وبعد يومين نشرت جريدة الرقيب البغدادية برقية وردتها من مبعوث كربلاء الحاج عبد المهدي الحافظ تبشر الناس بنبأ تعيين ناظم باشا، وأخذت الإشاعات تروج في بغداد حول هذا الوالي وعن عزمه وحزمه والأعمال العظيمة التي سيقوم بها في العراق.
وأغلب الظن أن بعض الموظفين الأتراك هم من بثوا تلك الإشاعات بين الناس للتمهيد لقدوم ناظم باشا وخلق الأسطورة حوله.
I'm
أيام زمان خبر عن تسمية شوارع بغداد يقول الخبر:
في سبيل تسمية الشوارع في العاصمة، اقترح سعادة أمين العاصمة أرشد بيق العمري على مجلس الأمانة إعادة النظر في وضع الأسماء الخاصة بالشوارع والأزقة وتسميتها بأسماء الحوادث التاريخية الكبرى الخالدة وأسماء عظماء العرب وأبطالهم.
وعلى إثر هذا الاقتراح اجتمع المجلس وقرر تأليف لجنة لهذه الغاية من الأساتذة الآتية أسماؤهم:
جميل الزهاوي، معروف الرصافي، الأب أنستاس الكرملي، جميل الراوي، عبد اللطيف ثنيان، طه الراوي، منير القاضي، يحيى الآلوسي، وجلال سامي.
وستنظر هذه اللجنة في مهمتها، وعندما تنتهي من ذلك يكون لكل شارع أو زقاق اسم لائق به، تتم كتابته على لوحتين تعلق إحداهما على رأس الشارع أو الزقاق وتعلق اللوحة الثانية في منتهاه.
بعد فترة نجحت لجنة تغيير الأسماء القديمة لشوارع وأزقة بغداد في مهمتها ووضعت أسماء جديدة لها. يقول الخبر الذي نشر في سنة 1932:
علقت أمانة العاصمة اللوحات التي كتبت عليها الأسماء الجديدة لمدينة بغداد، وكان مجلس الأمانة قد اجتمع ونظر في التقرير المرفوع إليه من لجنة تسمية الشوارع.
ولما كان الخلفاء الراشدون أكبر من أن تذكر أسماؤهم على الشوارع، لم يرى المجلس إن من المناسب قبول التقرير كما وضعته اللجنة، وبعد المداولة وإجراء التعديل المقتضى لتكون القائمة الأولى لتسمية الشوارع أكثر شمولا وملائمة للنهضة العربية الحديثة، قرر قبول ما يأتي.
قبل ما نقرأ القائمة أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لازم نخبركم أن عدد الشوارع التي تم تغيير أسماؤها إلى أسماء جديدة هو 28 شارع من شوارع العاصمة بغداد. طبعا ما رح نقرأ لكم إياها كلها، لكن رح نقرأ عدد منه.
الشارع الممتد بين رأس الجسر الجديد في جانب الكرخ نحو الصالحية ومحطة السكة الحديدية أصبح اسمه شارع الملك فيصل.
الشارع الممتد بين شارع الملك فيصل وكرادة مريم صار اسمه شارع المنصور.
الشارع الممتد بين رأس الجسر القديم نحو علاوي الحلة المنتهي بشارع الملك فيصل ونسبة إلى صلاح الدين الأيوبي يسمى شارع صلاح الدين.
أما الشارع اللي يمتد بين رأس الجسر العتيق بصوب الكرخ
ومحطة القداد لترامواي حتى نهاية الجعيفر فراح يصير اسمه شارع موسى الكاظم.
الشارع الممتد بين الباب الشرقي وباب المعظم نسبة إلى الخليفة هارون الرشيد يسمى شارع الرشيد.
والشارع العرضاني، وهذا آخر واحد نقوله لأنه كافي بعد ما عدنا وقت، يعني الشارع اللي هي بجايب العرض اللي يمتد من جامع مرجان إلى الشط، اللجنة اقترحت تسميته شارع الصيارفة. شنو شارع الصيارفة؟ عب هالاسم. المهم نكمل. مجلس أمانة العاصمة شاف هذا الاسم ما يتناسب ويا النهضة الكبرى، ولهذا السبب قررنا نسميه شارع السمو ال. كنتم مع
سوق المربد.
سوق المربد،
سوق المربد،
سوق المربد.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من هنا انطلقنا.